نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أقصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 20 قال المصنف رحمه الله: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه يغمره به وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أقصار المختصرات: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه يغمره به. هذا من النجاسات المخففة، بول الغلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى على حليب أمه. وأما القيئه فيه نزاع حتى في الكبير، هل يتوضأ منه لنجاسته أو لعدم نجاسته؟ مثلا يتوضأ الإنسان من أكل لحم الجزور ومع ذلك هو ليس بنجس، ويتوضأ من البول والغائط وهما نجسان بالإجماع. فقد جاء بغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه فبال في على ثوبه أو في حجره، فأمر عليه الصلاة والسلام بماء فنضح على ثوبه، يعني يرش فقط ولا يلزم الغسل والحد. قوله غيرهما بسبع غسلات، أحدهما بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. أما الكلب فقد جاء به النص في الصحيح، وأما الخنزير فلم يأتي به نص، وغاية ما يكون قياسه على الكلب، قال لأنه أغلظ في نجاسته من نجاسة الكلب، فالكلب النجس فيه لعابه ليس شعره ولا ذيله ولا أذنه، ولا إنما النجس فيه اللعاب، إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات، أولاهن أو إحداهن أو أخراهن أو يعفر الثامنة بالتراب. والجمع بين هذا أنه يغسل مرة بالتراب ثم يردف عليه بعد ذلك باقي السبعة بالماء. فقياس الخنزير على الكلب حتى ولو كان أغلظ نجاسة ليس بوجيه، وذلك لأن الخنزير كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر، وابتلي الناس به، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل ما أصابه من لعابه أو بدنه مع القول بنجاسته. وهل يقوم مقام الغسل الأولى بالتراب الأشنان والصابون والمزيلات في هذا الزمن؟ بعض أهل العلم يقول ذلك، لكن الصحيح أنه لا بد من التراب لأنه المنصوص عليه، ولأن التراب أحد الطهورين، ولأن التراب فيه خاصية ليست في غيره. قال: وغيرهما، أي غير نجاسة الكلب والخنزير، وهي النجاسة المتوسطة بين الخفيفة والمغلظة، فإنها تغسل بسبع غسلات على مذهب الإمام أحمد. والقول الصحيح إن شاء الله أن غسلها لا يتقيد بعدد، بل المدار على زوال النجاسة، فلو زالت بغسلة أو غسلتين أو ثلاثة يكفي، لأنه لم يصح في السبع حديث، وإنما هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو مرجوح في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا
خمرة
وتطهر خمرة
خمرة
مش كل اسمها
كيلة يصلى عليه
وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عزا. إذا غسلت النجاسة الغسل المطلوب ولكن عجز عن إزالة لون النجاسة أو ريحها فإن هذا لا يضر، كما في الحديث: ولا يضرك أثره، في دم الحيض. قوله: وتطهر خمرة أو خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الخمرة عند الجمهور نجسة، واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: والرجس هو النجس، وقوله فاجتنبوه دل على أنه لا بد من تجنبه لأنه نجس، فإذا أصاب الخمر الثوب أو البدن أو الإناء فلا بد من غسله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آنية النصارى يشربون فيها الخمور هل يستعملونها بعده؟ قال: فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، يعني لم تجدوا غيرها من الآنية، كما في حديث أبي ثعلبة الكشني عند البخاري. قال: هذا يدل على أن الخمر ليس سواء لا بد من غسلها. والأظهر الله تعالى أعلم أن الخمر ليست بنجسة. وأما الآية المحتج بها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذه فيها النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الظاهر والله تعالى أعلم أن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست حسية. وإلا الأنصاب والأزلام ما الذي يجعلها نجسة؟ ليست بنجسة. كذلك الخمر. أما القول بأنه دلقت آنيتها وكسرت كؤوسها فهذا دليل على من قال بالنجاسة، لأنهم قالوا لو كانت نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلق آنيتها وكسر كؤوسها حتى صارت شوارع المدينة كأنها بحر من خمر. هذا لا يقال أبدا، كيف يؤمر بدلق النجاسة في الشوارع والطرقات؟ ومع ذلك فالجمهور على نجاسة الخمر، لكن لا أعلم دليلا في ذلك. لا دليل في هذا. قوله: وكذا دنها، هو الإناء الذي يوضع فيها الخمر، هذه تطهر معها إذا انقلبت خلا. قوله: لا دهن ومتشلب النجاسة. أما الدهن المائع إذا خلطته النجاسة كالسمن المائع أو الزيت فهذا لا يمكن تطهيره، لأن النجاسة سرت فيه وخالطته فهذا لا يغرق. قوله: متشرب النجاسة، عفوا، فهذا يغرق. ومتشرب النجاسة أي إذا تشرب الشيء النجاسة دخلت في عينه فلا يمكن تطهيره. نعم.
قال رحمه الله: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس، عن يثير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر، لا دم سبيل إلا من حيض.
قال رحمه الله تعالى فيما يعفى عنه من النجاسة وما لا يعفى، قال: وعفي في غير مائع، يعني النجاسة التي يعفى عنها ولا تحتاج إلى غسل، مثل يسير الدم من الحيوان الطاهر بالحياة، فإنه يتسامح فيه بشرط ألا يكون الدم في شيء مائع كما سبق، أو مطعوما اختلطت فيه نجاسة أو يسيرة، ولو يسيرة فإنه لا يستعمل فيترك الطعام إذا اختلط بشيء من النجاسة ولو يسيرة. وكذلك الماء إذا اختلط بشيء من النجاسة يترك استعماله لأنه لا يمكن عزل النجاسة منه. طبعا كل هذا أيضا مبني على القول بنجاسة الدم مطلقا، وبعض العلماء يقول أن النجس في الدم هو دم الحيض ودم الصحابة، أما الدم المغرق من الذريحة أو غيره فهذا ليس من نجس، والله تعالى أعلم. ومن ادعى الإجماع فهو محجوب بقول بعض السلف بل ببعض النصوص، قصة الصحابي الذي ضرب بثلاثة سهام وهو يصلي واستخرجها من بدنه واستمر في صلاته، ومؤكد أن هذا سال دمه هذا ومع ذلك استمر. والجمهور قالوا هذا لم يكن معه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو الشهادة من الصحابة، فأجيب عنه بأن هذا في زمن الوحي، ولو كان نجسا الدم لأنزل الله فيه وحيا. وأيضا نقل البخاري معلقا مجزوما به عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أبي سعيد قوله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. كذلك صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي طعنه حتى كان قد صنع له سهما بسنين وأداره في جنب عمر حتى يقتله، وحتى لما أرادوا أن ينظروا في حال عمر أميت هو أم يبقى فوضع أشربه حليبا فنزل من هذا الثقب فعلم أنه سيموت، وأخذ يوصي بدفنه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصديق مستأذن عائشة رضي الله عنها وارضاها. فلو كان عمر أتم صلاته فلو كان نجسا لكانت الصلاة باطلة. قوله: لا دم السبيل إلا من حيض. دم السبيل يعني خارج من السبيل، القبل أو الدبر، وإن كان يسيرا فهذا لا يعفى عنه، وإذا كان دم حيض فإنه لا بد من غسله كما في الحديث. ويعني في نزاع فيما دون أو في غير البول والغائط، هل يكون نجسا أم لا إذا خرج من السبيل؟ أم إذا خرج الدم من غير السبيل جرحته في أصبعك أو في رجلك ونزل الدم فهذا ليس بنجس، وإنما الكلام فيه إذا نزل من السبيل من القبل أو الدبر. والأحوط في ذلك كله أن الإنسان يتطهر ويتوضأ إذا كان من السبيل. أما البول والغائط فالإجماع منعقد، نقل غير واحد من العلم على نجاسة البول والغائط، أما ما عدا البول والغائط من شعر وحصن ودود ففيه نزاع فيما إذا نزل مبللا وفيما إذا نزل جافا، والأحوط أن الإنسان يتطهر من ذلك كله جافا أو رطبا.
قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة وقمل.
وما لا نفس له سائلة يعني الميت التي ليس فيها دم، وهو ما يعبرون عنه بالنفس السائلة مثل الصراصير والجعلان والخنافس، فإذا ماتت في الماء فإن الماء لا ينجس. ثانيا: إذا مات في الماء ما له دم فإنه ينجس، كما لو ماتت الفأرة أو طائر مات في الماء القليل فإنه ينجس بوجود هذه الميتة فيه. طبعا هذا كله مبني على القول بنجاسة الميتة وقول الجمهور، وإن كان الأظهر والله تعالى أعلم أنها ليست بنجسة. نعم. قال: وقمل.
وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا،
يعني هذه الأشياء طاهرة فإذا وقعت في الماء لا تضر. نعم.
مش من الميتة على الرجح ليس نجسة؟
نعم.
كل الميتة؟
لا، النجس في حال الحياة شيء آخر.
طب الحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
طهر من ماذا شنو؟ فقد طهر من ماذا؟ مش طهر من أنه كان ميتة هلا دبغتموها فانتفعتم بإهابها؟ الميتة لما كانت لزينب أظن أو لصحابي يعني.
نعم، إذا دبغ الإهاب فهذا حديث ثابت. زينب. ماذا فيه؟ يعني هذا لأن النفس تعافى ذلك ليست لأنها نجسة، لكن الحديث إذا دبغ الإهاب يحتاج إلى نظر. أما الآية فليست ليس وجهها للست الأولياء، إنما في قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس. فالضمير هنا بصيغة الإفراد. ها؟ نعم. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس. هي جملة مشتملة على عدة أشياء كما يقول الشوكاني رحمه الله. والضمير بصيغة الإفراد يدل على أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. أما حديث شاة مولاة ميمونة هل لبغتموه فانتفعتم به، والرواية الأخرى إذا دوغ الإهاب فقد طهر، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ فقد طهر، يحتاج إلى نظر أكثر.
قال رحمه الله: ومائع مسكر.
الماء المسكر بجميع أنواعه نجس العين، هذا أيضا على قول الجمهور أن الخمر نجسة.
وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة،
أي ما لا يؤكل من هذه الأشياء إن كان فوق الهر خلقة فإنه نجس، كالحمار والكلب والخنزير والبغل والفيل والسباع كلها. أما إذا كان في حجم الهر خلقة أو أقل من الهر فإنه طاهر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا شربت من ماء فإن الماء لا ينجس، أو أكلت من شيء وبقي بقية فإن البقية طاهرة، وكذلك ما كان مثلها في الخلقة كالجذان والفأر فما فضل منه فإنه طاهر. ولا أعلم دليلا على نجاسة هذه الأشياء عن الحمارة والبغلة والفيلة والسباع، لا أعلم دليلا يدل على نجاسة هذه الأشياء. ولا يزال الناس يتلبسون بركوب الحمير سواء عليها شيء قرش عليها شيء كبرذعة أو غيرها أو ليس عليها شيء، هذا ما يبتلى به الناس. وأما الكلب والخنزير فجاء الدليل بنجاستهما.
شيخنا علي فضلتك تقصد ميتة الآدمي هي التي ليست نجسة؟ ما أذكر سمعت من حضرتك من قبل ميتة الآدمي هي التي ليست نجسة، لكن الميتة
هذا فيه إجماع، ميتة الآدم فيه إجماع إلا رطوبة الفرج، فيه خلاف بين العلماء. أما كل البدن ففيه إجماع على طهارته.
قال
لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سلم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أقصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 20 قال المصنف رحمه الله: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه يغمره به وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أقصار المختصرات: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه يغمره به، هذا من النجاسات المخففة. بول الغلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى على حليب أمه. وأما القيئ ففيه نزاع حتى في الكبير، هل يتوضأ منه لنجاسته أو لعدم نجاسته؟ مثلا يتوضأ الإنسان من أكل لحم الجزور ومع ذلك هو ليس بنجس، ويتوضأ من البول والغائط وهما نجسان بالإجماع. فقد جاء بغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه فبال به على ثوبه أو في حجره، فأمر عليه الصلاة والسلام بماء فنضح على ثوبه، يعني يرش فقط ولا يلزم الغسل والحد. قوله غيرهما بسبع غسلات، أحدهما بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، أما الكلب فقد جاء به النص في الصحيح، وأما الخنزير فلم يأتي به نص، وغاية ما يكون قياسه على الكلب. قال لأنه أغلظ في نجاسته من نجاسة الكلب، فالكلب النجس فيه لعابه ليس شعره ولا ذيله ولا أذنه، ولا إنما النجس فيه اللعاب. إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات، أولاهن أو إحداهن أو أخراهن، أو يعفر 8 بالتراب. والجمع بين هذا أنه يغسل 1 بالتراب ثم يردف عليه بعد ذلك باقي 7 بالماء. فقياس الخنزير على الكلب حتى ولو كان أغلظ نجاسة ليس بوجيه، وذلك لأن الخنزير كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر وابتلي الناس به، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل ما أصابه من لعابه أو بدنه مع القول بنجاسته. وهل يقوم مقام الغسلة الأولى بالتراب الأشنان والصابون والمزيلات في هذا الزمن؟ بعض أهل العلم يقول ذلك، لكن الصحيح أنه لا بد من التراب لأنه المنصوص عليه، ولأن التراب أحد، ولأن التراب أحد الطهورين، ولأن التراب فيه خاصية ليست في غيره. قال وغيرهما، أي غير نجاسة الكلب والخنزير، وهي النجاسة المتوسطة بين الخفيفة والمغلظة، فإنها تغسل ب7 غسلات على مذهب الإمام أحمد. والقول الصحيح إن شاء الله أن غسلها لا يتقيد بعدد، بل المدار على زوال النجاسة، فلو زالت بغسلة أو غسلتين أو 3 يكفي، لأنه لم يصح في 7 حديثين، وإنما هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مرجوح في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وتطهر خمرة
خمرة
مش كل اسمها
كلا يصلى عليه،
وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عزا. إذا غسلت النجاسة الغسل المطلوب، ولكن عجز عن إزالة لون النجاسة أو ريحها، فإن هذا لا يضر، كما في الحديث: ولا يضرك أثره في دم الحيض. قوله: وتطهر خمرة أو خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الخمرة عند الجمهور نجسة، واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: والرجس هو النجس. وقوله فاجتنبوه دل على أنه لا بد من تجنبه لأنه نجس، فإذا أصاب الخمر الثوب أو البدن أو الإناء فلا بد من غسله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آنية النصارى يشربون فيها الخمور هل يستعملونها بعده؟ قال: فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، يعني لم تجدوا غيرها من الآنية، كما في حديث أبي ثعلبة الكشني عند البخاري. قال: هذا يدل على أن الخمر سواء لا بد من غسلها، والأظهر الله تعالى أعلم أن الخمر ليست بنجسة. وأما الآية المحتج بها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذه فيها النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الظاهر والله تعالى أعلم أن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست حسية، وإلا الأنصاب والأزلام ما الذي يجعلها نجسة؟ ليست بنجسة. كذلك الخمر. أما القول بأنه دلقت آنيتها وكسرت كؤوسها فهذا دليل على من قال بالنجاسة، لأنهم قالوا لو كانت نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلق آنيتها وكسر كؤوسها حتى صارت شوارع المدينة كأنها بحر من خمر. هذا لا يقال أبدا، كيف يؤمر بدلق النجاسة في الشوارع والطرقات؟ ومع ذلك فالجمهور على نجاسة الخمر، لكن لا أعلم دليلا في ذلك. ولا دليل، لا دليل في هذا. قوله وكذا دنها هو الإناء الذي يوضع فيها الخمر، هذه تطهر معها إذا انقلبت خلا. قوله لا دهن ومتشرب النجاسة، أما الدهن المائع إذا خلطته النجاسة كالسمن المائع أو الزيت فهذا لا يمكن تطهيره، لأن النجاسة سرت فيه وخلطته فهذا لا يغرق. قوله متشرب النجاسة، عفوا، فهذا يهرق. ومتشرب النجاسة أي إذا تشرب الشيء النجاسة دخلت في عينه فلا يمكن تطهيره. نعم.
قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يثير دم نجس، عن يثير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض.
قال رحمه الله تعالى فيما يعفى عنه من النجاسة وما لا يعفى، قال وعفي في غير مائع، يعني النجاسة التي يعفى عنها ولا تحتاج إلى غسل، مثل يسير الدم من الحيوان الطاهر في الحياة فإنه يتسامح فيه بشرط ألا يكون الدم في شيء مائع كما سبق أو مطعوما اختلطت فيه نجاسة أو يسيرة، ولو يسيرة فإنه لا يستعمل فيترك الطعام إذا اختلط بشيء من النجاسة ولو يسيرة. وكذلك الماء إذا اختلط بشيء من النجاسة يترك استعماله لأنه لا يمكن عزل النجاسة منه. طبعا كل هذا أيضا مبني على القول بنجاسة الدم مطلقا، وبعض العلماء يقول أن النجس في الدم هو دم الحيض ودم الصحابة، أما الدم المهراق من الذبيحة أو غيره فهذا ليس نجس، والله تعالى أعلم. ومن ادعى الإجماع فهو محجور بقول بعض السلف بل ببعض النصوص، قصة الصحابي الذي ضرب بثلاثة سهام وهو يصلي واستخرجها من بدنه واستمر في صلاته، ومؤكد أن هذا سال دمه هذا ومع ذلك استمر. والجمهور قالوا هذا لم يكن معه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو الشهادة من الصحابة، فأجيب عنه بأن هذا في زمن الوحي، ولو كان نجسا الدم لأنزل الله فيه وحيا. وأيضا نقل البخاري معلقا مجزوما به عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أبي سعيد قوله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، كذلك صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي، طعنه حتى وكان قد صنع له سهما بسنين وأداره في جنب عمر حتى يقتله، وحتى لما أرادوا أن ينظروا في حال عمر أميت هو أم يبقى فوضع أشربه حليبا فنزل من هذا الثقب فعلم أنه سيموت، وأخذ يوصي بدفنه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصديق مستأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلو كان عمر أتم صلاته فلو كان نجسا لكانت الصلاة باطلة. قوله لا دم سبيل إلا من حيض، دم سبيل يعني خارج من السبيل القبل أو الدبر، وإن كان يسيرا فهذا لا يعفى عنه، وإذا كان دم حيض فإنه لا بد من غسله كما في الحديث. ويعني في نزاع فيما دون أو في غير البول والغائط هل يكون نجسا أم لا إذا خرج من السبيل، أما إذا خرج الدم من غير السبيل جرعته في أصبعك أو في رجلك ونزل الدم فهذا ليس من النجس، وإنما الكلام فيه إذا نزل من السبيل من القبل أو الدبر. والأحوط في ذلك كله أن الإنسان يتطهر ويتوضأ إذا كان من السبيل. أما البول والغائط قد يجمع منعقد نقل غير واحد من العلم على نجاسة البول والغائط، أما ما عدا البول والغائط من شعر وحصن ودود ففيه نزاع فيما إذا نزل مبللا وفيما إذا نزل جافا. والأحوط أن الإنسان يتطهر من ذلك كله جافا أو رطبا.
قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة وقمل.
وما لا نفس له سائلة يعني الميت التي ليس فيها دم، وهو ما يعبرون عنه بالنفس السائلة مثل الصراصير والجعلان والخنافس، فإذا ماتت في الماء فإن الماء لا ينجس. ثانيا إذا مات في الماء ما له دم فإنه ينجس، كما لو ماتت الفأرة أو طائر مات في الماء القليل فإنه ينجس بوجود هذه الميتة فيه. طبعا هذا كله مبني على القول بنجاسة الميتة وقول الجمهور، وإن كان الأظهر والله تعالى أعلم أنها ليست بنجسة. نعم. قال: وقمل.
وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا،
يعني هذه الأشياء طاهرة فإذا وقعت في الماء لا تضر. نعم.
مش من الميتة على الرجح ليست نجسة؟
نعم.
كل الميتة؟
لا، النجس في حال الحياة شيء آخر.
طب الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟
إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
طهر من مال إيش؟ فقد طهر من مال. إيش رأى من أنه كان ميتة هلا دبغتموها فانتفعتم بإهابها؟ الميتة لما كانت لزينب أظن أو لصحابية يعني.
نعم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا حديث ثابت. زينب. ماذا فيه؟ يعني هذا لأن النفس تعافى ذلك ليست لأنها نجسة، لكن الحديث إذا 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 دبغ الإهاب يحتاج إلى نظافة. أما الآية فليست ليس وجهها للتربية، إنما في قول عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس. فالضمير هنا بصيغة الإفراد. نعم. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
دما أو لحم خنزير
أو إلا يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس. هي جملة مشتملة على عدة أشياء كما يقول الشوكاني رحمه الله، والضمير بصيغة الإفراد يدل على أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. أما حديث شاة مولاة ميمونة: هل دبغتموه فانتفعتم به، والرواية الأخرى: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فقد طهر يحتاج إلى نظر أكثر. نعم.
قال رحمه الله: ومائع مسكر.
الماء المسكر بجميع أنواعه نجس العين، هذا أيضا على قول الجمهور أن الخمر نجسة. نعم.
وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة،
أي ما لا يؤكل من هذه الأشياء إن كان فوق الهر خلقة فإنه نجس، كالحمار والكلب والخنزير والبغل والفيل والسباع كلها. أما إذا كان في حجم الهر خلقة أو أقل من الهر فإنه طاهر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الهر: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا شربت من ماء فإن الماء لا ينجس، أو أكلت من شيء وبقي بقية فإن البقية طاهرة. وكذلك ما كان مثلها في الخلقة كالجذان والفأر فما فضل منه فإنه طاهر. ولا أعلم دليلا على نجاسة هذه الأشياء عن الحمارة والبغلة والفيلة والسباع، لا أعلم دليلا يدل على نجاسة هذه الأشياء. ولا يزال الناس يتلبسون بركوب الحمير سواء عليها شيء قرش عليها شيء بإذاعة أو غيرها أو ليس عليها شيء، هذا ما يبتلى به الناس. وأما الكلب والخنزير فجاء الدليل بنجاستهما. نعم.
شيخنا على فضلتك تقصد ميتة الآدمي هي التي ليست نجسة؟ ما أذكر سمعت من حضرتك من قبل ميتة الآدمي هي التي ليست نجسة، لكن الميتة
هذا في إجماع، ميتة الآدمي في إجماع إلا رطوبة الفرج، في خلاف بين العلماء، أما كل البدن ففي إجماع على طهارته.
قال
لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.